أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في هذه المناسبة المباركة وفي ظل هذه الآية الكريمة ينبغي أن نتساءل مجموعة من التساؤلات. كيف أصبح عنصرا بناء في هذا المجتمع؟ كيف يصبح الناس عناصر بناء في هذا المجتمع، يصلحون في هذا المجتمع، تكون لهم رسالة بناء في هذا المجتمع؟ وهل التحديات والصعوبات يمكنها أن تثني الإنسان عن رسالته التي يسعى إلى تحقيقها أم لا؟ للإجابة على هذه التساؤلات يمكن بطرق شتى وبأشياء عديدة، ولكن بما أننا في رحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه نأخذ البصائر من حياته المباركة في هذا الصدد. تعلمون أن الإمام الكاظم عليه السلام وسائر الأئمة لهم رسالة في الحياة، يعني الإمام لم يكن إماما إلا لأنه يقود، يؤم الناس، يقود الناس إلى ماذا؟ إلى الخير، يقود الناس إلى الصلاح، يؤمهم إلى فعل الخيرات، يصلح المجتمع، يقوم بمهام الإمامة وهي مشتقة من مهام الرسالة، بل هي مهام الرسالة أصلا. يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليهدي أو ليدعو الناس إلى الدين الحق، إلى الخيرات، إلى الصلاح، إلى التعامل الحسن، أهل البيت أيضا هم امتداد للرسالة، فبالتالي سائر أهل البيت، جميع أهل البيت هم يقومون برسالة في هذا المسار، ولا يختلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيد أنملة، ولا شيء بسيط. يعني يمكن أن يقول البعض أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يكن ظاهرا في عمله، لم ينقل لنا التاريخ كثيرا، لا، نقل لنا التاريخ مجموعة من الأحداث، ولأن حياة الإمام الكاظم كانت فيها من الصعوبة شيء كثير. يعني إذا قارنا حياة أهل البيت، جميع أهل البيت سلام الله عليه، سوف نجد أن فقط الصعوبات التي حلت عليهم، يعني من لنقل من الإمام الحسن وأنت نازل إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، سوف نجد أن لم تزد يعني حجم الضغوط والصعوبات والآلام التي تحملت في سبيل الإصلاح وفي سبيل إنماء المجتمع إلا الإمام الحسين سلام الله عليه، لم يزد على الإمام الكاظم إلا الإمام الحسين، بل هنالك شبه كبير في المضايقات، لأنه دولة بني العباس في فترة الإمام الكاظم أصبحت قوية جدا، استحكمت، والإمام الكاظم سلام الله عليه تقريبا 35 سنة مدة إمامته، وعاصر ثلاثة من حكام بني العباس، أطول مدة هي لهارون العباسي وقد استمرت 15 عام. يعني ملاحقات العباسيين للإمام سلام الله عليه ماذا تعني؟ خوفهم منه ماذا يعني؟ يعني أنه يعمل، عنده رسالة تتصل بالمجتمع، هذا ثابت، وهذه ثابتة من ثوابتنا التي لا ينبغي أن نناقش أو لا ينبغي أن نتخلى عنها. أهل البيت جاءوا برسالة وفي سائر الظروف. يعني هؤلاء العباسيون يأتون مثلا ليس فقط للإمام، إنما لأصحاب الإمام يكتشفوا، يريدون يكتشفون أن هذا من يوالي الإمام الكاظم لو ما يوالي. ليش؟ لأن موالاة الإمام الكاظم لها معنى. إذا ما كان لها معنى، ما كان لها رسالة، إذا ما في داعي واحد يضايق. أنت شايف الحكومات في كل مكان، الشخص اللي ما عنده رسالة وما عنده أي شيء تخليه، زين ما تأذي. يعني أقصد الظلمة، الظلمة من الحكومات الظالمة. تشوف لا، وإذا واحد عنده حركة، واحد عنده رسالة بالمجتمع يناقض رسالتها، طبعا راح تتوجه ضده. هذا شيء طبيعي. إذا توجه حكومات بني العباس لمضايقة الإمام ومضايقة أصحاب الإمام، هذا هو منحاها، هذا هو قصدها. يعني مثلا تعرفون أنهم كيف كانوا يضايقون علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه، وهو من أصحاب القلص للإمام الكاظم، ولكن اضطرت الظروف أن يعمل في ماذا؟ عند هارون، يعني ابن بلاطه، ويقال أنه بمثابة وزير، فاضطر للعمل تقية هناك. طبعا الجواسيس تتحسس وتتجسس على علي بن يقطين حتى تعرف معلومة فقط تدلل على أن هذا من عند اتصال الإمام الكاظم، حتى خلاص تصير عليه علامة الاستفهام كبيرة، حتى يسجن، حتى يضيق عليه. قصة الوضوء مشهورة، صار خلاف نقاش في الوضوء. طبعا علي بن يقطين يعرف الوضوء الصحيح، ولكن قال للناس، قال لهم: نحن نكتب كتابا ونرسله للإمام الكاظم سلام الله عليه، كيف هو الوضوء الصحيح، وضوء أهل البيت، وضوء القرآن. كيف؟ يتفاجأ الإمام الكاظم يرسل له من بعيد رسالة فيها أنه توضأ بهذه الطريقة، علي توضأ بهذه الطريقة، استنشق، تمضمض ثلاثا، استنشق ثلاثا، اغسل وجهك، خلل لحيتك، اغسل رأسك، وظاهر أذنك وباطن أذنك، واغسل أيضا رجليك إلى الكعبين. استغرب علي بن يقطين، لكن هو واثق بأن الإمام عنده سر، لذلك هو ما بعد استنكر، قال أنا أطيع الإمام. الإمام قال لي توضأ هكذا، وهو أعرف بحالي، أطيعه، وطاعه بالفعل، توضأ بهذه الطريقة مجموعة من الوضوءات. في تلك الفترة كان هارون يرسل أحد الأشخاص إلى علي بن يقطين حتى يتجسس عليه، شوف شلون هذا قاعد يتوضأ، لأن قالوا لي أن هذا شيعي، قالوا أنه رافضي، قالوا أنه من أصحاب الإمام الكاظم، خلنا نشوف شلون هذا قاعد يتوضأ. شافوا بالسر، ها بالسر يتوضأ هالشكل مثله. فإذا خلاص يقول بعد هارون: إذا لا أصدق فيك الوشاة. وقبل هذه القصة أيضا صارت قصة ثانية، قصة الذراعة، يعني ننقلها سريعا للفائدة. أحضر إلى هارون من ملك الروم مجموعة من الهدايا أو مجموعة من التحف، من ضمنهم دراعة رومية ثمينة غالية الثمن، مفرزة بالذهب وماشا سوداء. علي بن يقطين يقول: أنا كنت أطالع الدراعة، شاف هارون أنه كأنه عندي رغبة فيها، فأهداني إياها، أعطاني هذه، قال خذها لك. أنا أخذتها بالفعل وأهديتها إلى الإمام الكاظم، أرسلتها إلى الإمام هدية باعتبارها ثمينة وكذا، وهذا من أنصار الإمام الخلاص الذي يوثقه جميع علمائنا، إذا قال كلاما قال رواية فهو ثقة جليل، لا شك ولا تشكيك في كلامه. فيقول بعثتها إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. فبعد فترة تقريبا 9 أشهر كانت عند الإمام الكاظم. بعد 9 أشهر واحد يطرق الباب يقول أنا جئتك رسول من الإمام الكاظم. نعم ماذا تريد؟ تفضل هذه رسالة وهذه يعني نوع الكيس أو قرطاس أو ما شابه مغلف. أخذ الرسالة قال وإذا بها رسالة من الإمام الكاظم: يا علي خذ الدراعة الآن تحتاج لها. غريب الإمام علي الدراعة عدو أعلى. في نفس اليوم يدخل على علي بن يقطين أحد المراسيل من هارون حتى سلام ما سلم، قال أجب أمير المؤمنين. تعال روح يريدك. قال ها الأمر عظيم، يعني لا سلام ولا كلام، هذا الشكل أجب على طول أم راح. قال نعم يا أمير المؤمنين شنو عندك؟ قال وين الدراعة؟ الدراعة. إذا في واحد قال له إنه يا هارون اسأل علي، أنا عندي إثبات هالمرة بعد قوي ماكو، اسأل وين الدراعة المذهبة اللي أنت أعطيتها إياه. هو أهداها للكاظم سلام الله عليه. فقال خلاص خلنا نشوف نتحقق وين الدراعة. قال الدراعة موجودة. أي دراعة؟ أول قال بعد أي دراعة أنت تقصد؟ يعني الدراعات كثيرة، دراريع كثيرة، لا أدري أيهما يقصد أمير المؤمنين. فقال لا، الدراعة الرومية المطردة بالذهب السوداء. قالها موجودة، أنت أعدتها الآن زين، أحيانا أرتديها وصلي بها وما أدري إيش. أي جيبها. فأرسل أحد المراسيل أيضا إلى خادم من الخدمة عنده، فرجع الدراعة، شاف هذاك وعنده النادي لأنه يراجعون هذا خلاص معنا. فليش هذا التدقيق على أصحاب الإمام؟ لأن الإمام رسالة، هذا واحد. اثنين، هذه الرسالة رسالتنا تجاه المجتمع، إنماء المجتمع، إصلاح المجتمع، هل تتوقف مع الظروف الصعبة؟ منهج أهل البيت يقول لا معنى للتوقف لدينا، ماكو بعد إنه توقف، ماكو معنى. يعني التوقف السلبي، العمل على طول الخط، وإنما طريقة العمل تختلف. يعني التقية ما ذات عنك، البعض يعتقد أن التقية أنك ما تسوي شيء، بالعكس أصلا التقية لها أحكام، صح لو لا؟ إذا تقول أنا مثلا رحت مكان أريد أصلي زين، وفي ذاك المكان ظالم، إذا يشوف واحد شيعي يصلي على مثلا هذه التربة الحسينية يأذي، وما في مجال أنه يصلي في مكان آخر، فالحكم الشرعي شنو يقول لي؟ يقول يجوز أن تصلي. يجوز، هذا تقية، يعني حكم أكو موجود عمل آخر غير هذا العمل اللي أنت العادي اللي تسويه. في حال التقية أكو خيار ثاني، مو يقول لا تصلي إذا هالشكل، يعني خلاص يقول لا تصلي لا تصوم لا تسوي أي شيء، لا سو ولكن بالطريقة التي تبعد عنك الأذى، يعني تكون حذر في تحرك في تحركك وفي رسالتك تجاه أي شيء تريده. إذا كانت رسالتنا رسالة الدين هي إنماء المجتمع، فنحن ينبغي أن يكون لنا دور في كل الظروف. الآية التي تلوناها في البداية التي قلنا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة لو أخذنا مثال فقط بالكلمة، الكلمة يعني بما تحمل من معاني، يعني العلم، يعني الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، هذه الكلمة الطيبة القرآن يقول لنا أنها مثل الشجرة الطيبة. الشجرة الطيبة شنو؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني المساهمة في إنماء المجتمع بالكلمة الطيبة هذه بحد ذاتها رسالة عظيمة. لو الإنسان ما عنده يقول أنا ما أقدر أسوي شيء، ما عندي إمكانيات، يقول له بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة رسالة، الكلمة الطيبة صدقة كما في الحديث. صدقة يعني شو؟ صدقة أولا هو فعل خير ويثاب على الإنسان ويؤثر، يؤثر في الخارج يعني يؤثر عمليا ويؤثر غيبيا. الصدقة تدفع البلاء، صح ولا لا؟ البلاء اللي أنت ما تعرف عنه، ما تدري عنه، غيبيا تأثر به الصدقة. كذلك كلمة طيبة تؤثر، عندما يقوم الإنسان بالعمل الصالح يقوم الإنسان بالكلمة الطيبة يؤثر غيبيا وعمليا. كيف عمليا؟ مثلها القرآن هنا بأنها أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الكلمة طيبة مثل تشجيع الناس على الخيرات. احنا ممكن نشوف مثلا الآن الشباب عندنا في هذه القرية المباركة مجاميع ما شاء الله، عمل الاجتماعي قاعد يتطور شيئا فشيئا، مجاميع من مثلا الشباب يعملون في هيئة، في لجنة، في مؤسسة، في مأتم حسينية، وإحياء هذه المناسبات، مناسبات أهل البيت أو أي فعل خير آخر، مؤسسات الأخرى مثل الصناديق الخيرية، حتى النادي عندما ينمي الشباب وينمي أصحاب الكفاءات يساهم في تنمية. هذا يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى كلمة طيبة تجاهه. يعني كلمة الشكر هذه راح كيف يكون هذه الشجرة ثابتة، أصلها ثابت، تثبت أنت هذه الأعمال. ترى هذا الشخص اللي قاعد يشتغل حتى في الخيرات يقول انه خلاص هذا واحد فاهم واعي، ما يحتاج بعد الى ان الواحد يشجع. لا، كلمة التشجيع، الكلمة الطيبة يبقى اثرها في القلب ما يمحي بعد، وتعزز هذا العمل وتشجع على هذا العمل وعلى امثال هذا العمل. اذا انت ماذا قمت بالمشاركة في هذا العمل؟ ليش؟ لأن ثبتت. لو بتجي مثلا لأحد عوامل تثبيت بعض الأعمال واستمرارها راح نقول مثلا الكلمة الطيبة، تشجيع الناس، ما تشوفون بعض الناجحين أو بعض المؤسسات الناجحة يذكرون لدى سويان مقابلات يقول شنو أنت مثلا تشجيع الأهل، تشجيع المجتمع، أستاذي أخذ بيدي وما شابه ذلك، هي كلها شنو؟ هي كلها كلمات طيبة زرعت في القلب وثبتت هذا العمل. وبالعكس لما الواحد يشتغل ويسوي عمل طيب يلقى فقط النقد ويلقى فقط الانتقاد غير البناء، ليش نتعب روحك، ليش نسوي هالشكل، ليش كذا، يصير من المعوقين لأعمال الخير. إذن هالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كالشجرة الطيبة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني هذا مثل قرآني رب العالمين يضربه لنا حتى نتذكر ونأخذه مثلا لواقعنا. كذلك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، العكس بالعكس، يعني نفس المعادلة، وتثبت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني كأن خلاف التشجيع كأنه نهاره عن هذا العمل. وهي الكلمة بحد ذاتها أحيانا تكون مشروع إذا كانت فيها محتوى علمي مثل التعليم، مثل الكتاب، مثل القراءة، مثل الجلوس عند العلماء، مثل التباحث مع الإخوة في شأنه في أمر أهل البيت. الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يسأل ذاك يقول أتجلسون وتتحدثون؟ فعلى ذلك يقول إني لا أحب تلك المجالس. يعني أهل البيت أيضا يشجعون على هذه الجلسات التي يتحدث فيها الموالون في شأن أهل البيت، وهي في محل نظر أهل البيت ويحبونها أهل البيت لأن فيها محتوى علمي. الإمام الكاظم لديه كلمة جميلة جدا ونحن في رحاب ننقلها هنا في هذا الصدد. يقول في وصيته لهشام، يقول: يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت. تعلم من العلم ما جهلت، يعني الإنسان لابد أن يكون بشكل دائم في طور التعلم. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا طلب العلم، سواء كان طلب العلم في مقاعد الدراسة، هذا مفهوم ضيق، لا، أوسع من ذلك. أحيانا واحد يقدر في مقاعد الدراسة الأكاديمية، الدراسة الحوزوية، أحيانا واحد ما يقدر، إنما لا، مع التباحث بالقراءة، التواصل مع الكتاب، التواصل مع العلماء، التباحث مع المثقفين، هذه كلها علم وتعلم. فالإنسان لابد أن يكون دائما، هذه وصية الإمام الكاظم لنا، دائما يكون في حالة تعلم، يتعلم ما يجهله من الأمور. وعلم، بعد ذلك يقول: وعلم الجاهل مما علمت. يعني أنت تتعلم بس أكو رسالة. شوف، إحنا نرجع إلى موضوعنا الأول، عندنا رسالة لو ما عندنا. في كل مفردة أهل البيت يوجهوننا الكلمة، عندك كلمة طيبة أيضا قول هذه الكلمة الطيبة إلى الناس، لا تبخل، قول شكرا، قول رحم الله والديكم، قول الله يعطيكم العافية، قول. السكوت هذا زين، مو لطف على هالإنسان، بالعكس، أنت تريد الله يسجلك في أعمال الخيرات، في هذه الأعمال الصالحة، هي كلمة واحدة، وما أفضله من باب وما أوسعه من باب. تتعلم العلم، تعال أيضا علم هذا العلم، وعلم الجاهل مما علمت. يعني أيضا حتى يصير تكامل في المجتمع، كيف أنا أكون مساهم بشكل بناء بالمجتمع؟ الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة التي تحمل أيضا في محتواها العلم والنور، العلم نور. وعلم الجاهل مما علم، هذه رسالة، زكاة العلم تعليمه، فلكل شيء زكاة. فيقول الإمام الكاظم في وصيته أيضا، طبعا هذه وصايا، أحيانا إحنا عندنا في كلمات أهل البيت إجابات على استفتاءات تكون هذه عادة خاصة بالمستفتي بظروف يعني المشكلة والحكم الشرعي اللي كان موجود في ذلك الوقت. الفقهاء يأخذون جزء بسيط يستفيدون منه إلى الأحكام الباقية أو التي تنطبق عليها تلك الوقائع. لكن أحيانا في وصايا لأهل البيت هذه تختلف. وصايا يعني أهل البيت يأخذ واحد من الحواريين، واحد من الموالين الخلص، فيوصي بمجموعة وصايا. هذه عادة تكون وصايا مهمة وجميعها ينطبق على جميع الأزمنة، ما يختص بزمان عن زمان آخر. يقول: عظم العالم لعلمه ودع منازعته. أيضا من ضمن يعني أدوارنا البناءة في المجتمع أن نعظم شأن العالم، العلماء الذين حملوا رسالة أهل البيت وحملوا رسالة القرآن الكريم، هذا مطلوب من عندي أن أعظم شأنهم. هذا التعظيم لأنه يحمل العلم، مو لأنه يلبس لباس معين. يعني ممكن واحد آخر ما يلبس هذا اللباس، ولكن عنده علوم أهل البيت وعنده علوم القرآن، أنا أحتاج أيضا أن أحترمه وأعظمه. ودع منازعته، هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى نكون بنائين بالفعل من المجتمع، كلمة طيبة وكلمة علم وتعظيم للعلماء، وأيضا ترك المنازعة. القرآن ماذا يقول؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا، يعني النهي عن النزاع، لا تتنازعوا، لا تنازعوا، ولا تنازعوا. التنازع يؤدي إلى الفشل، إذا فشل المجتمع، نحن نتكلم عن إنماء المجتمع، شوف الآن كلمة صالحة، كلمة طيبة تؤدي إلى بناء وإنماء المجتمع. المنازعة يعني أحيانا الناس بعضهم عندما يرى العالم فقط يريد أن يدخل معه في مناكفة وفي مجادلة يعني غير الاستفادة، فينازع، هذه هي المنازعة لو قيل وقلنا وما شابه ذلك، من غير هدى، من غير أن يستفاد من علمه ومن مجهوده. ودع منازعته ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني يؤدي إلى الفشل النزاع، وتذهب ريحكم. ريحكم يعني شنو؟ عادة المجتمع له هوية، المجتمع له قوة، المجتمع إذا كان متماسكا، كان متوحد متآخي، إنما المؤمنون أخوة. فالأخوة الآن في البيت، حتى نعرف شلون في المجتمع، إذا في البيت الأخوة كانوا متعاضدين كانت العائلة قوية، كانت العائلة متماسكة تساعد بعضها البعض، إذا واحد يحتاج الثاني يكون في خدمته. كذلك المجتمع إذا قلنا إخوة بهذا المعنى، ما نقول إخوة يعني لابد يكون كلهم طبق الأصل، لا. لذلك البعض قد يفهم الوحدة مفهوم خاطئ. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الله سبحانه وتعالى يقول. فيقول الأمة الواحدة هي التي يوحدها ماذا؟ الغاية، العبادة، عبادة لله. يعني نحن كلنا نتوحد في أننا نعبد الله عز وجل، ولكن المطلوب هو الأخوة في هذا السياق. إنما المؤمنون إخوة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل إلى المدينة ما قال للناس تعالوا تنازلوا عن ألقابكم وعن قبائلكم وعن وظائفكم وعن تخصصاتكم وعن شخصياتكم، لا أبدا، قال تعالوا نؤاخي بينكم. شايف العائلة كل أخو إلى شخصية مستقلة، لكن أخو الثاني هكذا في المجتمع، هكذا فعل رسول الله. حتى المهاجرين والأنصار، يعني شوف ألقاب، يقول بعضهم يقول إحنا ما نريد جمعيات وما نريد أحزاب وما نريد جماعات وما نريد أشخاص وما نريد علماء وما نريد مسميات، ليش؟ خلنا تصير وكل يعمل بعمله، ولكن لابد يكون أخو، ولابد أن يتعاون مع الأثنان ولا يتنازع معه. هكذا رسول الله ثبت، نعم أنتم مهاجرين مهاجرين، هؤلاء أنصار أنصار، كلهم على تسمياتهم، لكن أعطاهم وظائف، بعضهم يحارب، بعضهم يعلم، بعضهم يحمل حدود المدينة إذا خرجوا إلى الغزوات وما شابه ذلك. كل واحد له وظيفته يكمل الآخر، وكل واحد له رسالته. ودع منازعته. ثم يقول الإمام الكاظم وصدر الجاهل لجهله. ما قال عظم العالم؟ إذن بمقام تعظيم العالم أنت الجاهل، لا، تعظم أيضا مثل العالم، لا، يختلف. ولكن لا يعتقد بأن هذا التصغير هو استحقار، لا. شوف تكملة الكلام الإمام، صغير يعني في مقام، في محل العالم، ما يصير العالم مثل الجاهل، لا يستوي. وصغر الجاهل لجهله، اسمع، ولا تطرده، مو معناته هذا استحقار، يقول ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. نرجع ثاني إلى رسالة العلم، رسالة الكلمة الطيبة. وهنا يمكن أن يتكامل المجتمع، كل واحد عنده كلمة طيبة يبذله، كل واحد عنده علم لابد أن يبذله في أي مكان يروح، يشوف ناس تحتاج هم يقول له. ولكن قربه وعلمه. وأيضا يقول الإمام الكاظم قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، يعني هذه الثمرة. ليش إحنا مطلوب من الإنسان يعلم الآخر؟ ليش مطلوب من أن نتعلم على الدوام؟ لأن الإمام الكاظم يقول هكذا، قليل العمل من العاقل مقبول بل مضاعف، يعني العاقل العالم اللي يعرف. لذلك عبادة كما في الرواية عبادة العالم خير من عبادة العابد 70 مرة، يعني واحد عالم عارف لمعاني الكلمات التي يقولها، مثلا في الصلاة يصلي ركعتين خير من ذاك العادي الذي يعدل يوم كامل 70 ركعة وما أعرف معاني هذه الكلمات، معنى هذه العبادة. فالعبادة العالم مع قلتها هي مضاعفة ومقبولة أكثر. وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود، أهل الهوى وأهل الجهل كذا، حتى لو عملوا عمل كثير فهو مردود. إذن الكلمة الطيبة، الأسلوب اللين، المعاملة الحسنة. وفي الختام لا بأس نذكر هذه القصة من حياة الإمام الكاظم في هذا المجال تتصل بشكل قريب من هذا المعنى. كان في واحد يؤذي من سلالة أو من أبناء الخليفة الثاني، كان يؤذي الإمام الكاظم سلام الله عليه، بل كان يسب الإمام، كان يشتم الإمام، كان يغلط على الإمام، ما كان يستحي. فأصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه قالوا للإمام دعنا نقتله، راوي فيه بس شوية عطنا إذن. قال الإمام لا، أنا راويكم شو أسمع. على كل حال قال، سأل عنه الإمام هذا وين يصير، قالوا هذا عند مزارع في طرف المدينة موجود، هو عادة يزرع هناك عند مجموعة الزرع. لا خلاص أروح. الإمام ركب حمارة جلكم الله وذهب. فهذا شاف الإمام مقبل على حماره فنادى فقال لا تفسد الزرع، أفسدت الزرع. الإمام بعد مشي ما التفت إليه، هو يتبسم يعني خلى الحمار يمشي على الحرب. الإمام طبعا له رسالة، جاء سلم عليه، جلس معه، تلاطف معه وضحك معه كما تقول الرواية، تبسم. وبعد ذلك قال له كم تطلبني من هذا الحرب، يعني البصار في إفساد ما، كم ترجو؟ قال أنا ها، قال كم يعني تطلبني؟ قال 100 دينار. قال وكم ترجو؟ تطلبني 100 مقدار، هذا أنت كم تترجى، كم تتمنى؟ هو ما فهم، يريد يعترضها مع الإمام. قال أرجو من الله وشيء من القليل. فقال أنا قلت لك كم ترجو أنت، يعني أنت شو تتمنى؟ فقال 200. الإمام قال تفضل 300. أعطاه 300. بعد هذا الرجل شاف واحد يلاطفه ويمازحه ويعطيه كلمة طيبة، وهم بعدين يدفع اللي عليه ويحسن إليه، يسلم عليه ومشى. هذا الإمام الكاظم سلام الله عليه مرة دخل في يوم ثاني دخل المسجد، فكان هذا الشخص موجود وأصحابه يعرفونه وكلهم مبغضين لأهل البيت بعد سلالة على كل حال. فهذا دخل طالع الإمام، قال الله يعلم حيث يجعل السلام. استنكروا عليه الكلام، شنو قاعد يقول هذا الكلام؟ مو هذا كلام على الذي سمعتم، هذا هو كلامي. فخاصموهم. الإمام ذهب إلى أصحابه في البيت فقال أرأيتم يعني هل عملكم راح ينفع؟ لو عملي راح ينفع وعلى الأقل لو يكف الأذى. وبالفعل نفع بالكلمة الطيبة والصادقة، وجعل الله وإياكم من المرددين والمزاولين على إبداء الكلمة الطيبة لأبناء المجتمع، حتى ينمو مجتمعنا إلى الأفضل، وحتى تنمو أعمال الخير فيه إلى الأفضل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله.